اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الدرس الماضي حول تعريف الاستصحاب. خلاصة ما مضى أن المصنف رحمه الله عرف الاستصحاب بالحكم، قال هو حكم، ويقصد به حكم من الشارع، حكم ببقاء. الحكم بالبقاء هو نفس الاستصحاب. هذا البقاء إما بقاء لحكم شرعي مشكوك شك في بقائه بعد العلم بوجوده، أو موضوع لحكم شرعي. فإذا كنت عالما بأصل وجود الحكم الشرعي ثم شككت ببقائه، أو كنت عالما بأصل وجود موضوع الحكم الشرعي ثم شككت ببقائه، عندما يأتي الشارع ليحكم ببقاء ذلك الحكم المشكوك أو ذلك الموضوع المشكوك، هذا الحكم من الشارع هو نفسه هو الاستصحاب. هذا تفصيل لما ذكره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري عرف الاستصحاب بإبقاء ما كان، وقال رحمه الله: مقصودي من إبقاء ما كان يعني الحكم الشرعي ببقاء ما كان، هذا مقصودي، مو الإبقاء التكويني، وإنما الإبقاء التشريعي، حكم شرعي بالبقاء. هذا هو تعريف الاستصحاب عند المصنف رحمه الله، عند صاحب الكفاية. ميزة هذا التعريف ميزة هذا التعريف الذي ذكره شيخنا الآخند هو أنه ينسجم مع كل الأقوال في المسألة، مع الأقوال المثبتة لحجية الاستصحاب، ومع الأقوال النافية أو المفصلة لحجية الاستصحاب. هذا هو المورد الذي يتنازع فيه مختلف الأصوليين، هذا واحد. كما أنه ينسجم مع كل الأدلة التي ذكرت لحجية الاستصحاب، هذا المعنى الذي عرف الاستصحاب به: الحكم ببقاء حكم أو موضوع شك في بقائه. القائل بحجية الاستصحاب بناء على الروايات، بل هذا المعنى الذي ذكرته أنا الأخند، هذا التعريف الذي ذكرته يصح. الروايات إنما تثبت حجية أي شيء، الحكم بالبقاء، حكم ببقاء حكم أو موضوع شك في بقائه. كذاك الذي يبني على حجية الاستصحاب بالإجماع، يقول الإجماع هو دليلنا على حجية الاستصحاب، هذا التعريف الذي ذكرته أيضا ينسجم مع الذي أجمع عليه. كذلك من بنى على حجية الاستصحاب لأجل بناء العقلاء تعبدا، أو لأجل وجود الظن، بنى على حجية الاستصحاب لأجل وجود الظن بالبقاء عندما تعلم بالثبوت. أنا إذا علمت بثبوت شيء بعدين شكيت في بقائه، إذا صفنت راح يصير عندي ظن بالبقاء. إذا فد واحد قال الاستصحاب حجة لأجل هذا الظن، والعقلاء إنما يبنون على البقاء لأجل وجود هذا الظن، فحجية الاستصحاب تستند لوجود هذا الظن. إذا واحد بنى على الحجية لأجل الظن أو لأجل بناء العقلاء تعبدا، أيضا هذا التعريف الذي ذكرته ينسجم مع هذا الدليل. إذن هذا التعريف بحسب عقيدة المصنف هو التعريف الذي ينبغي أن يذكر، هذا التعريف هو الذي يقصده الجميع، وهذا التعريف، هذه الحقيقة للاستصحاب هي محل النفي والإثبات، وهي التي ذكرت الأدلة المختلفة لإثبات حجيته. هذا هو الصحيح، هذا واحد. لو جاءنا شخص آخر وعرف الاستصحاب بأنه بناء العقلاء على البقاء، بقاء الحكم أو بقاء الموضوع المشكوك، إذا فد واحد صار بناءه هكذا يعرف، بعد ما عدنا ما حدنا تعريف، ما حد معرف الاستصحاب ببناء العقلاء. لكن لو عبارة المصنف توحي أنه هناك من عرف، لكن في الحقيقة لا يوجد لدينا هكذا تعريف. إذن إذا أجفد واحد صار بناء أن يعرف الاستصحاب ببناء العقلاء نفسه، أو بالظن ببقاء الحكم المشكوك، أو الظن ببقاء الموضوع المشكوك. إذا فد واحد دار في مخيلته وارتعى أن يعرف الاستصحاب بهذا التعريف، حينئذ سنقول له ما يلي. نقول له: إذا كان مقصودك تعريف حقيقي هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه راح أنت القائل بحجية الاستصحاب بناء على بناء العقلاء، خب أنت تقول بحجية الاستصحاب اللي هو بناء العقلاء، فالواحد آخر يجي يقول الاستصحاب مو حجة بناء على بناء العقلاء، أنا عندي الاستصحاب دليله ليس بناء العقلاء. أصلا لا يوجد بناء لدى العقلاء على الإبقاء، إبقاء الأحكام أو الموضوعات تعبدا، أصلا ماكو شيء بناء لدى العقلاء. فراح يصير المثبت لحجية الاستصحاب يثبت معنى، والنافي لحجية الاستصحاب ينفي معنى آخر. مثلا قد واحد يقول بحجية الاستصحاب مو لبناء العقلاء وإنما للأخبار، أنت القائل بحجية الاستصحاب تثبت حجيته بناء على بناء العقلاء، أنا أثبت حجيته بناء على أنه الأخبار. إذن أنا وياك ما راح نتفق على شيء واحد، الذي سوف يقع الاختلاف فيه والاتفاق فيه معنيان مختلفان. واحد يقول أنا أقصد بناء العقلاء، هذا يقول حجة، ذاك يقول لا مو بناء العقلاء، هو الظن بالبقاء. الواحد يقول ما قام الإجماع عليه، ما قامت الإخبار عليه. إذن الذي يريد أن يعرف الاستصحاب بأنه بناء العقلاء نقول له يستلزم من ذلك إشكال، وهو أن الخلاف الواقع بين الأعلام في إثبات حجية الاستصحاب أو النفي أو التفصيل، هذا الخلاف لن ينصب على شيء واحد. القائل بالحجية يثبت الحجية لمعنى مثلا هو بناء العقلاء، والنافي لحجية الاستصحاب ينفي الحجية لمعنى آخر مثلا هو الظن بالبقاء. فأنت القائل بالحجية تثبت حجية بناء العقلاء، والنافي لحجية الاستصحاب ينفي حجية الظن بالبقاء. إذن الاختلاف وقع إثباتا ونفيا على معنيين مختلفين، وهذا مو صحيح. ينبغي أن يكون هناك معنى واحد يقع الخلاف عليه. بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله: في الحقيقة أنا رأيي هو التالي، أنه إذا فد واحد صار في بناء أن يعرف الاستصحاب ببناء العقلاء أو بالظن بالبقاء، إذا فد واحد صار في بناء هكذا تعريف، في الحقيقة أولا لا أعتقد أنه يريد أن يعرف حقيقة الاستصحاب عندما ذكر بناء العقلاء، وإنما ذكر شيئا يشير به إلى الاستصحاب. مثلا مثل واحد يسألك عن 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 الإنسان ما هو، تقدر تقول للإنسان، جيب حقيقة الإنسان، تقول له هو حيوان يعني له الحياة مفكر، شيء له الحياة مفكر، حيوان ناطق يعني ما ثبتت له الحياة وهو مفكر. خب تقدر تجيب هاي الحقيقة فأنت عرفت الحقيقة، وتارة يمكنك أن تشير إليه بشيء آخر مو حقيقته، تشير إليه بشيء آخر غير الحقيقة، وليس هدفك ذكر الحقيقة وإنما أنت تشير إليه. مثلا واحد يقول ما هو الإنسان، الذي يسكن في دار، الذي يسكن في دار مو حقيقة إنسان، وإنما أنت جئت بشيء مشير إلى تلك الحقيقة. في مقامنا الأمر من هذا القبيل، إذا عرف أحد ما الاستصحاب ببناء العقلاء، هاي مو حقيقة الاستصحاب، هذا ذكر دليل حجية الاستصحاب، يعني إشارة إلى تلك الحقيقة من خلال دليلها، الدليل الذي يثبتها. الاستصحاب هو الحكم بالبقاء، ببقاء حكم أو موضوع شك في بقائه. خب ليش نحكم بالبقاء؟ لأجل بناء العقلاء. فنأتي ببناء العقلاء اللي هو الدليل الحجية حتى نشير من خلاله إلى حقيقة الاستصحاب. هذا أولا. إذا فد واحد عرف الاستصحاب ببناء العقلاء أو الظن بالبقاء، هذا من باب ذكر الدليل بنحو الإشارة إلى حقيقة الاستصحاب. ذكر دليل الحجية من باب الإشارة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية عليكم السلام، لما لم يكن هذا التعريف تعريفا حقيقيا، لا هو حاد لا هو رسم، إذن في الحقيقة الأمر سهل، لا ينبغي أن نتوقف عند التعريفات هذه، ما يحتاج نجي نقول هذا التعريف مانع جامع يشمل كل أفراد الاستصحاب، يخرج جميع الأفراد التي ليست هي مصادق للاستصحاب، ونقعد ندخل في بحث موسع، لا حاجة إلى ذلك. هذا شرح لفظي للاسم، عدي اسم الاستصحاب نريد ندرسه، نعرف ما هو، نشوف الأئمة ثبتوه لنا، نرى أن هذه القاعدة ما هو مقدار سعتها ضيقها. إحنا نريد أن نفهم هاي الظاهرة، هاي القاعدة اللي اسمها الاستصحاب، فنأتي بما يشرح لنا هذه الظاهرة من دون أن يكون دقيق جدا، لا 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 ضير في ذلك، لا حاجة بنا إلى التعاريف الحقيقية، يكفي شرح الاسم بمعنى بيان لفظي، وهذا البيان اللفظي يصير به تسامح وتساهل، ماكو به مشكلة، نتسامح ونتساهل. إذا فد واحد عرف الاستصحاب ببناء العقلاء أو الظن، هذا التعريف تعريف لفظي ليس تعريفا حقيقيا، فلا ضير في ذلك، لا مشكلة في ذلك، وما نحتاج إلى أن نقول هذا التعريف جامع مانع تأتي عليه إشكالات، أصلا لا حاجة إلى مثل هذه الإيرادات. هذه خلاصة النقطة الأولى وهي تعريف الاستصحاب. النقطة الثانية التي يطرحها المصنف هي أن الاستصحاب قاعدة أصولية أو هو قاعدة فقهية أو مسألة فقهية، ما هو الصحيح في ذلك؟ يقول قدس سره: في الحقيقة الاستصحاب قاعدة أصولية. لماذا؟ لأن ضابطة المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية تنطبق على الاستصحاب، الضابطة والميزان الأصولي موجود في الاستصحاب. ما هي ضابطة المسألة الأصولية؟ قاعدة الأصولية ضابطتها أنها تنتج لنا، القاعدة الأصولية تنتج لنا نتيجة، هاي النتيجة تدخل وتقع في طريق استنباط حكم شرعي فرعي كلي، حكم شرعي فرعي عملي كلي، يعني نوسط تلك القاعدة لنستخرج الحكم الشرعي اللي نبتلي به في العمل كمكلفين. هذا معنى القاعدة الأصولية. مثل حجية خبر الواحد، خبر الواحد إذا كان حجة حينئذ هذا الخبر أدخل في باب استنباط حرمة العصير العنبي إذا غلى، أدخل في باب استنباط حكم التشهد، أدخل في باب استنباط الارتماس أو استنشاق الدخان الغليظ، هذه بركة القاعدة الأصولية. فالبحث الأصولي ينتج لنا قاعدة اسمها حجية خبر الواحد تدخل في مقام استنباط، تقع في طريق استنباط أحكام شرعية فرعية كلية، مثل حجية الظهور أيضا من هذا القبيل. والقاعدة الأصولية لا تنتج لنا حكما عمليا مباشرا، ما لها علاقة، أنا بقوم سوي يلا اشتغل. أصلا مو شغلها هذا. ما تنتج لنا القاعدة الأصولية حكم عملي مرتبط بالصلاة بالصوم بالزكاة بالعقود؟ لا، ليس الأمر كذلك. تنتج لنا نتيجة، هاي النتيجة تدخل في استنباط حكم شرعي. إذا دخلت القاعدة الأصولية في عمل المكلف دخالة غير مباشرة، أما القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية لا، تدخل في عمل المكلف بصورة مباشرة. قاعدة الفراغ، أصالة الصح، فد واحد ذبح الدجاجة ما تدري يراعى شرائط التذكية لو لا، ما تدري غير تجيك أصالة الصحة تقول لك لا إن شاء الله راعى شرائط التذكية. إذن القاعدة الفقهية دخالتها في عمل المكلف دخالة مباشرة. تعال معي، إذا حددنا الضابطة، خلنا نشوف ضابطة المسألة الأصولية موجودة في الاستصحاب أو لا. نعم الصحيح موجودة في الاستصحاب. الاستصحاب ما هو؟ الاستصحاب هو الحكم بالبقاء، ببقاء حكم أو موضوع شك في بقائه. هذا ما يرتبط بالعمل المباشر للمكلف أبدا، يعطينا حكما كلي. إذا شككت في حكم أو موضوع كنت جازما به قبل ذلك، فإنني أنا الشارع أحكم ببقاء ذلك الحكم. هذا حكم كلي. هذا الحكم الكلي أنت راح تجيبه تستعمله في باب وجوب الجمعة، في باب طهارة الثوب، في هذه الأبواب في باب حرمة وطئ المرأة، في باب جواز وطئ المرأة، في باب جواز الاقتداء بال... تلاحظون حكم نتيجة أنت أخذتها من هاي القاعدة راح تطبقها في مواطن استنباط الأحكام الشرعية الكلية الفرعية الكلية الإلهية. وأما مباشرة أنت تستعملها في أحكام فرعية مباشرة تنتج لك العمل، له مباشرة لا تنتج لك وجوبا أو حرمة. يقول المصنف، وأنا عندي شاهد على هذا الذي أقوله، والشاهد هو أحيانا الاستصحاب يدخل في باب الحجيات. قد نستعمل الاستصحاب في حجية من الحجج، نشك في حجية بعد أن كنا جازمين بحجية أمارة معينة، الآن نشك في بقائها، في بقاء تلك الحجية، نستصحب بقائها. وهذا واضح مسألة أصولية لا 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 ارتباط لها بالعمل بصورة مباشرة. إذن هو مسألة أصولية لأن ضابطة المسائل الأصولية تنطبق عليه. هذا واحد. نعم، إذا طبعا أكو احتمال، يعني هو هذا السبب اللي خلى المصنف يسأل أنه مسألة أصولية لو فقهية. أكو شبهات أنها قاعدة، أن الاستصحاب قاعدة فقهية، أكو شبهة هذه شبهة، ولكن المصنف يقول لا هي مسألة أصولية. لكن إذا واحد عرف الاستصحاب ببناء العقلاء أو بالظن، بعد من الواضح أن الاستصحاب مسألة أصولية، لأن بناء العقلاء شعلية بالعمل بنحو مباشر، شعلية بالعمل. الحكم بالبقاء يمكن واحد يقول هاي قاعدة فقهية، الحكم ببقاء حكم أو موضوع شك في بقائه، يمكن واحد يقول هذه قاعدة فقهية بها مجال ارتباط ترتبط بالعمل بنحو ما. أما إذا عرفنا الاستصحاب بأنه بناء العقلاء أو الظن بالبقاء، هذا شيء عليه بالمسألة الأصولية بالمسألة الفقهية، ثم لا علاقة بعمل المكلف. بناء الاستصحاب بناء العقلاء أو الظن بالبقاء، ما لا علاقة هذا بعمل المكلف بصورة مباشرة. إذا هذا إذا فد واحد اختار تعريف الاستصحاب ببناء العقلاء أو الظن بالبقاء، أصلا شبهة القاعدة الفقهية ما تجي يم الاستصحاب، قطعا راح يكون الاستصحاب قاعدة أصولية. هاي النقطة الثانية. بعد هاي النقطة الثانية المصنف يذهب إلى أركان الاستصحاب. أكو بحث أيضا المصنف أهمله لم يرى له حاجة، وهو أن الاستصحاب من الأمارات أو الأصول. المصنف أهمل هذا البحث لا حاجة له. فصل في الاستصحاب وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب. الشيخ الأعظم رحمه الله في أول رسائل ذكر 11 قول في الاستصحاب، 11 قول يثبت الحجية مطلقا، ثانيا ينفي الحجية مطلقا، والأقوال التسعة البقية كلها مفصلة، الاستصحاب حجة في بعض الموارد دون بعض. إن شاء الله من يوم غد أو من درس السبت راح تبدأ بعض موارد التفصيل تتضح، تفصيلان سوف يذكرهما المصنف لنا معجلا. النقطة الأولى تعريف الاستصحاب. ولا يخفى أن عبارتهم عباراتهم أن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى مختلفة، إلا أنها ذكرت تعاريف مختلفة، إلا أنها هذه العبارات تشير إلى مفهوم واحد. شنو يعني؟ يعني ومعنى فارد، هاي معنى فارد ومفهوم واحد نفس المعنى، هاي الواو عاطفة مفسرة. ما هو هذا المعنى الواحد؟ هذا هو تعريف الاستصحاب، الحكم ببقاء حكم أو موضوع، يعني أو بقاء موضوع، لكن مو مطلق أي موضوع حي الله، لا، موضوع ذي حكم يرتبط بالأحكام الشرعية مثل العدالة مثل الكرية، بقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه، في بقاء ذلك الحكم أو ذلك أو ذلك الموضوع. هذا هو التعريف المختار للمصنف، وذكرت لكم أن هذا التعريف هو تفصيل وتوضيح وفتح لتعريف الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، إبقاء ما كان. إما أن هذا الحكم بالبقاء، هذا هو الاستصحاب، إما من جهة بناء العقلاء، يريد يقول ترى هذا التعريف اللي اخترته ينسجم مع كل أدلة الاستصحاب، مع كل الأدلة التي ذكرت لإثبات حجية الاستصحاب، إما من جهة بناء العقلاء، إشارة إلى الوجه الأول اللي راح يجينا إن شاء الله في الأسبوع القادم، الدليل الأول على حجية الاستصحاب هو بناء العقلاء. هذا الحكم بالبقاء إما من جهة بناء العقلاء على ذلك، على البقاء، على البقاء على الحكم أو الموضوع، من جهة بناء العقلاء على الشارع، إنما عرفنا أن الشارع يحكم بالبقاء لأجل وجود بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية، في أحكامهم العرفية. أنا وياك صباحا عندما نخرج إلى الدرس عند الظهر نرجع إلى بيوتنا، ويا بيوت نفس اللي خرجنا منها ظهرا، نفس عندما نخرج من بيوتنا صباحا نتجه إلى الدرس، وين؟ في نفس المكان الذي كنا ندرس فيه سابقا. صاحب الدكان عندما يخرج من بيته يذهب إلى دكانه الذي كان فيه في يوم أمس، في أحكام في حياتنا العملية، في أحكامنا العرفية، في حياتنا العملية نبني على البقاء، إحنا كعقلاء نبني على البقاء. هذا بناء العقلاء في حياتنا العملية وفي أحكامنا العرفية نجري عليه حتى في أحكامنا الشرعية، والشارع لم يتعرض لذلك بنفينا أبدا، لم يقل لا تعملوا في الأحكام الشرعية بما تعملوا به في أحكامكم العرفية. وهذا إن شاء الله كدليل راح يجينا لما لم ينكر الشارع عملنا في أحكامنا العرفية سيسري ذلك إلى أحكامنا الشرعية، وهذا يعني ولما لم ينكر إذن هذا البناء بناء مقبول عنده. من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية، إما مطلقا أو في الجملة، مطلقا من دون أي تفصيل، في الجملة لا نلاحظ التفصيلات البقية، في الجملة نبني على الشارع قبل بناء كعقلاء على أحكامنا العرفية من باب الاستصحاب، من باب البقاء على ما كان. هذا مطلقا إذن إشارة إلى القول بحجية الاستصحاب مطلقا، في الجملة إشارة إلى القول في بحجية الاستصحاب في الجملة، يعني في بعض الموارد بغض النظر عن التفصيلات البقية. تعبدا يعني بناء العقلاء على البقاء في أحكامنا العرفية، في أحكامهم العرفية من باب التعبد ليس لأجل حصول الظن، هذا هو الوجه الأول من أدلة الاستصحاب. تعريف الاستصحاب ينسجم مع هذا الوجه الأول، أو للظن به بالبقاء، ببقاء الحكم أو الموضوع، هذا الظن الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا، ثبوت الحكم أو الموضوع سابقا، أو للظن، هذا هو الوجه الثاني الذي سوف يذكره المصنف لإثبات حجية الاستصحاب سوف يأتي. يقول أن هذا التعريف الذي ذكرته أنا وهو الحكم بالبقاء ينسجم مع أن يكون دليل حجية الاستصحاب هو الظن، الوجه الثاني، الظن به بالبقاء، هذا الظن الناشئ عن ملاحظة ثبوت الحكم سابقا. أيضا هذا التعريف ينسجم مع هذا الدليل. هذا للظن، هذا للظن مرتبط العبارة بقوله تعبدا، أنا أعتقد أنها ليست مرتبطة بقوله تعبدا، إن شاء الله سوف تأتي قرينة عندنا تدل على ذلك، بعد حين سوف تأتينا قرينة بعد كم سطر تدل على أن كلمة للظن ما مرتبطة بالتعبد، وإنما مرتبطة بقوله من جهة بناء العقلاء، من جهة بناء العقلاء التعبدي، هذا واحد، وثانيا من جهة الظن، الظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا، وإما من جهة دلالة النص، هذا الدليل الثالث اللي راح سوف يأتي لإثبات حجية الاستصحاب، أو دعوى الإجماع عليه، دعوى، هذا هو الدليل الرابع لإثبات حجية الاستصحاب عليه على الحكم بالبقاء، كذلك يعني مطلقا أو في الجملة حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا. يقول سأذكر الأدلة هذه مفصلا. هذا التعريف الذي ذكرته أنا المصنف للاستصحاب، هذا التعريف ينسجم مع كل هذه الأدلة، مع كل هذه الوجوه التي تستخدم لإثبات حجية الاستصحاب. يقول ميزة هذا التعريف ما هي؟ ولا يخفى، إذن الميزة الأولى اللي ذكرها المصنف أنها تنسى أن هذا التعريف ينسجم مع كل الوجوه الأربعة. الآن الميزة الثانية، ولا يخفى أن هذا المعنى الحكم بالبقاء هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف، النزاع والخلاف في أي شيء، في نفيه أولا، في نفيه وإثباته مطلقا أو في الجملة، هذا إشارة إلى أقوال المسألة، يقع هذا المعنى هو الذي ينفيه البعض ويثبته البعض أو يفصل فيه البعض، هذا واحد. اثنين، وفي وجه ثبوته يقع فيه النزاع والخلاف، أولا في النفي والإثبات، ثانيا في وجه ثبوته يعني في دليله، هذا المعنى الذي ذكرته يقع الخلاف في دليله، قابل لأن يقع الخلاف في دليله على أقوال، على أقوال، هذا متعلق، أقوال متعلق بالنزاع والخلاف، هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف على أقوال. لماذا هو القابل؟ ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء، من عرف الاستصحاب بالحكم بالبقاء؟ نعرف ببناء العقلاء، أو الظن به، هذا التعريف آخر، أن يجي واحد يختار في تعريف الاستصحاب الظن بالبقاء، الظن الناشئ أنا عندي مع العلم بثبوته، إذا مع فالمقصود بمع بمعنى من، الظن بالبقاء الناشئ من العلم بثبوته، بثبوت الحكم أو الموضوع. لو كان ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو بناء العقلاء أو الظن، جواب لو لما تقابلت فيه الأقوال، لما تقابل فيه الأقوال، الأقوال لا تتقابل في معنى واحد، كيف توضيحه؟ هذا هاي الواو عاطفة مفسرة، شنو معنى لما كان هذا المعنى التعريف هو مورد للتنازع واختلاف الأقوال فيه؟ هذا بيانه، ولما كان النفي والإثبات واردين على مورد واحد، على معنى واحد، بل موردين الذي ينفي ينفي معنى والذي يثبت يثبت معنى آخر، راح يختلف مورد الإثبات والنفي. وهذا مو صحيح، لابد الخلاف إثباتا ونفيا يكون على مورد واحد ومعنى واحد. طيب، وتعريفه يعني الاستصحاب بما ينطبق على بعضها، على بعض الأقوال أو بعض الأدلة، على بعض المدارك. وتعريف الاستصحاب بما ينطبق على بعضها، إن واحد يعرف الاستصحاب ببناء العقلاء أو الظن بالبقاء. قلت لكم أكو عبارة عند المصنف تدل على أن هناك من عرف، في الحقيقة ما يوجد لدينا أحد عرف الاستصحاب ببناء العقلاء أو بالظن بالبقاء. المهم المصنف يقول تعريف الاستصحاب بما ينطبق على بعضها، على بعض هذه الوجوه، بناء العقلاء أو الظن، وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم، أن لا يكون الاستصحاب هو الحكم بالبقاء، بل الاستصحاب هو ذاك الوجه، يعني البناء العقلاء أو الظن، قد يوهم ذلك، إلا أنه حيث لم يكن هذا التعريف للاستصحاب بحد ولا برسم، ليس تعريفا حقيقيا، بل من قبيل التعريف اللفظية شرح الاسم، كما هو الحال في التعريفات غالبا، لأنه ليس تعريفا حقيقيا، تعريفا لفظيا، لم يكن لهذا التعريف دلالة على أنه، يعني الاستصحاب، نفس هذا الوجه اللي هو بناء العقلاء أو الظن بالبقاء. كلا، هذا التعريف هو ليس حقيقة الاستصحاب أبدا، والاستصحاب ليس هو نفس هذا الوجه الذي ذكر اللي هو بناء العقلاء أو الظن بالبقاء، بل هذا الوجه ذكر للإشارة إلى الاستصحاب، بل هذا التعريف للإشارة إليه للاستصحاب من هذا الوجه، أي وجه؟ بناء العقلاء، الظن بالبقاء، إشارة إلى الاستصحاب، بل هذا التعريف لأجل الإشارة إلى الاستصحاب من خلال هذا الوجه. ولذا لأن هذا التعريف لفظي وليس حقيقي، إشارة إلى المعنى الحقيقي للاستصحاب من خلال ذكر بناء العقلاء أو الظن بالبقاء، لا وقع للإشكال على ذكر على ما ذكر لا وقع للإشكال على ما ذكر من في تعريف الاستصحاب بعدم الطرد أو العكس. ثم ما حاجة أن نقول هذا التعريف مانع جامع تأتي عليه الإشكالات الفلانية، هذا ليس حدا، هذا ليس رسما، ولا داعي لهذه الإشكالات، فإنه لم يكن به، إذا لم يكن هذا التعريف بالحد أو الرسم لم يكن به بأس. وعليه فانقدح أن ذكر تعريفات القوم للاستصحاب اللي هي تعريفات كثيرة متعددة، وما ذكر فيها من الإشكالات التي أوردت على تعريف الاستصحاب، هذا بلا حاصل وطول بلا طائل. هذا هو هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ثم لا يخفى، خلوا تطبيقها إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. حسن الله عليكم. حسن الله عليكم. عليكم السلام شيخنا، صبحكم الله بألف خير شيخنا. حياكم الله.